أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال السيد المصنف رحمه الله: لا يجوز ختن الميت إذا لم يكن مختونا. ادعي الإجماع عليه، المنتهى في المنتهى ادعى الإجماع عليه، ولإصالة عدم جواز قطع عضو من الإنسان إلا ما خرج بالدليل، وقد خرج الدليل بالدليل في الحي دون الميت، يبقى تحت هذا الأصل، وهذا أصل سيأتي إن شاء الله في القاعدة نثبتها، وأصل أصيل هذا، إصالة عدم جواز قطع أي عضو من بدن الإنسان إلا ما خرج بالدليل، وقد خرج بالدليل الحي فقط لظروف خاصة. ومن هنا نعرف أن الوصية بقطع جزء من بعد الموت وإهداء الأجزاء، وهذا يحتاج إلى دليل. ليس الإنسان مسلط على نفسه أن يتصرف في أعضاء بدنه كيفما شاء. صحيح الناس مسلطون على أموالهم، وقد ورد في حديث آخر ومسلطون على أنفسهم، لكن حديث لم يعمل به، ضعف سنده وهجر الأصحاب عنه، فليس له السلطة أن يهدي بأعضائه بعد الموت وغير ذلك. فكثير من هذه الإهداءات الموجودة من بعد الموت محل إشكال حينئذ، وهذا سيأتي تفصيل الكلام فيه في الموضع المناسب. ثم ذكر السيد الوالد في المقام قاعدة احترام الميت، حرمة الميت، حرمة الميت كحرمته حيا. هذه القاعدة تمسك بها الفقهاء في كثير من الموارد في الفقه، تقدم في الأحكام السابقة في أحكام الدفن، أحكام التغسيل وغير ذلك. سيأتي الدفن، وهذا عرفتم كيف أنه حرمة الميت، حرمة الميت واحترام الميت لهذه القاعدة، قاعدة حرمة الميت كحرمته حيا. الكلام في هذه القاعدة من جوانب ثلاث: الجانب الأولى في الدليل على ذلك، الجانب الثاني دلالة هذا الدليل ومقتضيات هذا الدليل، الجانب الثالث تطبيقات هذه القاعدة. أما الجانب الأول تمسكوا به بالأصل المتقدم الذي ذكرناه، إصالة عدم جواز التصرف وقطع العضو واحترام الإنسان من كل في كل حالاته إلا ما خرج بالدليل، هذا واضح ولا إشكال فيه، الأصل متين. نذكر عبارة النراقي رحمه الله حيث نقل عبارة المنتهى إن شاء الله. الدليل الثاني الإجماع الذي ادعاه في المنتهى أيضا: لا يجوز قطع ختان الميت إذا لم يكن مختنا، للإجماع، إجماع المنتهى. الدليل الثالث جملة من الروايات لا يبعد دعوى استفاضتها، أنها تدل على أن حرمة الميت كحرمته حيا. نقرأ تلك الروايات الكثيرة، ولشهرتها ولاستفاضتها يغني عن المناقشة في أسنادها، أسنادها أيضا مذكورة وهي بعضها معتبرة، لكن استفاضتها يغني عن ذلك. الروايات هي هكذا: منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم المعروف: حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي. ومنها قول أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم من المؤمنين أمواتا ما حرم منهم أحياء. ومنها ما ورد في الحديث عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي. ومنها قوله صلى الله عليه الصلاة والسلام: حرمة الميت كحرمة الحي. وقوله عليه الصلاة والسلام: أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا كسرك عظامه حيا وميتا سواء. ومنها في الخبر عن الصادق عليه الصلاة والسلام: حرمة الميت مؤمن ميتا أعظم من حرمته وهو حي. ودلالة هذه وغير ذلك من الأخبار ودلالتها واضحة، وكثرتها يغني عن مناقشة السندية في بعضها. حينئذ هناك مطلقات في هذه الروايات ومقيدات بالمؤمن، والمطلقات فيها لا بد من حملها على مقيدها، فيكون المراد من المجموع هو المؤمن فقط، حرمة المؤمن. وإن كان حرمة الميت حرمة الكذا مطلق، لا بد من حمله على المقيد، كما أنه لا بد من حمل قوله عليه الصلاة والسلام: أعظم من حرمته وهو حي. الأعظمية هذا ليس من كل الجهات، أن الميت أعظم من الحي من كل جهات ليس كذلك، بل أنه من بعض الجهات لا مطلقة، ويشهد له العرف، فإنهم يرون الظلم على الميت أقبح من الظلم على الحي، كما أنهم يرون أن احترامه أوقع من احترام الحي لانقطاعه عن الدنيا. هذا ليس له لساننا الآن نتكلم عليه، ما ليس له أن يدافع عن نفسه، فاحترامه ودفع الظلم عنه أوقع. الجانب الثاني أو الدليل الرابع: يمكن التمسك بالسيرة المتبعة عند الناس جميعا في أمواتهم، فإن لكل ميت في كل مذهب وملة حرمته عند أهل ذلك المذهب والملة. أي شخص يذهب إلى دين إلى مذهب إلى ملة يتكلم على أمواتهم يتأذون من ذلك، فدليل على أنه لها للميت احترام عندهم. الجانب الثاني في مقدار دلالتها: فإن مقتضى عموم التنزيل الوارد في تلك النصوص تنزيل الميت منزلة الحي إلا ما خرج بالدليل، فيحرم بالنسبة إلى الميت جميع ما كان محرما في حياته من الإيذاء والهتك والإهانة والسب، بل غيبته ونحو ذلك، غيبته ونحو ذلك من الحقوق الواجبة، بل الحقوق المجاملية إذا اعترف به الحق العرف، بل الحقوق المجاملية إن بقي لها موضوع، إذ أنه العرف يرى أن هذه الحقوق المجاملية ربما يكون مقيدا بالإنسان الحي، فإذا لم يروا ذلك فالحقوق المجاملية أيضا يكون بالنسبة إلى الميت، فيدور إبقاء تلك الحقوق والأحكام مدار صدق صحة الصدق العرفي وبقاء الموضوع بنظر العرفي. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذكروا موتاكم بالخير، فإن هذا يشمل الحقوق المجاملية إن بقي لها موضوع. وأما الجانب الثالث في الفروع والأحكام المترتبة على هذه القاعدة، هي كثيرة مذكورة في موارد متفرقة، منها ما تقدم في الدفن والتغسيل والغير ذلك مما تقدم تكفين سيأتي، وحينئذ ذكرنا بعضها في أحكام الأموات، وتأتي الأخرى في الديات وغيرها من الأبواب بحسب المناسبات إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: مسألة لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ولا جعله في ماء غسله كما مر إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة. تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعة من فصل كيفية الغسل، المحرم إذا مات في إحرامه لا يجوز تغسيله بالكافور ولا أن يجعل له كافورا. فرعان: الفرع الأول، يكره الدخنة بالعود وغيره على المشهور خلافا للجمهور فاستحبوها. وفي الخبر عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة على ما فسروه، فسره الفقهاء النار بالدخنة. وعن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا الكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم. ثم الثاني من الفرعين، يكره أن يغسل مخالفا، مكروه. وفي بعض الروايات تقدم تفصيل الكلام فيه، يسأل الإمام: هل أغسل المخالف؟ قال: دعه، ما لنا بهم، كما لم يكونوا معنا ما لنا بهم. هذا يكره أن يغسل مخالفا، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف على الخلاف الذي تقدم، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا. ثم قال: فصل في تكفين الميت، يجب تكفينه بضرورة المذهب بل الدين، وتدل عليه نصوص كثيرة يأتي بعضها إن شاء الله، وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا إن شاء الله.